أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. أفضل علام رضوان الله تعالى عليهم بحرمة النظر إلى جسد المرأة الأجنبية كلها، يعني غير محرم، والدعاء على ذلك بالسيرة والإجماع. ومعلوم أن هذا الاستدلال بالاستدلال بالسيرة وكذلك بالإجماع غير واضح على موازين العلمية، باعتبار أن المسألة منصوصة بالآيات والروايات، فمع وجود آيات صريحة على الحكم والروايات صحيحة وصريحة، فلا يكون هناك إجماع تعبدي في البين أبدا، فالإجماع التعبدي هذا غير حاصل. فذكر الإجماع أو السيرة إنما يكون من باب التعييد للاستدلال بالآيات والروايات، ولا يكون من باب بناء الاستدلال. عمدة استدل على هذا بالرعاية الشريفة، أعوذ بالله من الشيطان النجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يبدين لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها هذا تكلمنا فيه، هذا في محله فعلا لا يبدين. حاول سيد العظم وكذلك بلها الشيخ العظم الأنصاري رضوان الله عليهما وغيرهما بأن استدلال بهذه الآية بهذا البيان، وهو أن المقصود بالزينة هنا في الآية الشريفة موضع الزينة، يعني القلادة، يعني موضع القلادة، يعني زينة الأذان، يعني نفط الأذن، وهكذا معادد والعضد ونحو ذلك والخلخال ونحو ذلك، مقصود بالزينة موضع الزينة. فيكون دليل هذه الآية دليلا على حرمة مواضع هذه الأمور التي تلبس المرأة الزينة عليها. هذا الاستدلال بهذا البيان غير واضح على خادمكم، والوجه في ذلك هو أنه هذا معناه حذف المضاف، حذف المضاف، وحذف المضاف هذا نحتاج إليه إذا لم يمكن تفسير جسد المرأة بالزينة. وقلنا الآية الشريفة واضحة التي قرأناها قبل الشهر الشريف أنه بل نفس المرأة كلها من قرنها إلى قدمها يعتبر زينة، فإذا كان المرأة كلها زينة فمعنى لا يبدين زينتهن، يعني لا يبدين شيئا من جسدهن، شيئا من جسدهن. بهذا البيان يكون هذا الاستدلال تاما هذا، ولكن علام مشوا تلك المشيئة التي غير خافية عليكم. هذا بالنسبة إلى كذا. فإن أثبتنا الملازمة بين وجوب الستر وحرمة النظر، ففي مثل ذلك تثبت بالآية الشريفة حرمة النظر إلى جسد المرأة كلها أيضا. ولكن نفينا تلك الملازمة، قلنا لا ملازمة بين وجوب الستر وبين حرمة النظر، قد يكون قد لا يكون كل منهم بدليل الخاص، ولكن نحن نفتي بحرمة النظر إلى جسد المرأة الأجنبية كلها بأدلة أخرى، منها هذه الرواية التي ذكرها صاحب الوسائل في باب 107، هذا رواية أولى هي رواية واحدة، قال بل رواية عبد الله في قرب الإسناد عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي الناصر عن الرضا سلام الله عليه عن إمام الرضا سلام الله عليه قال سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته، قال لا إلا أن تكون من القواعد. قلت أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال نعم. يعني من هذا نفهم أن المرأة الغريبة التي ليست بمحرمين لا يجوز نظر إلى شعرها، والمقصود بالشعر هذا كجزء من جسد، فإذا كان لا يجوز نظر إلى الشعر وكذلك لا يجوز إلى الجسد كله. فهذه رواية هذا نضم إلى تلك الآية الشريفة، تلك آية دلت على حرمة الإبداع وهذه آية دلت على حرمة النظر. مع الأسف الشديد في كثير من البيوتات المحترمة هذا جلوس مع أخت الزوجة أختهم هذا نصيب كذا هذا شايع، وهذه مصيبتنا هذا متى ترتفع لست أدري. بله وكذلك تدل استدل على هذا على حرمة النظر وحرمة الإبداع معا في قصة الشاب، قصة عن شاب الأنصاري الذي مشى رأى امرأة هذا في وجهها وكذلك فيها من خلفها. وطبعا لم تكن نساء عربيات عاريات مثل الأوروبيات، بل هذا جسد مرأة صوبها فضفاض أو غير فضفاض يظهر هندسة المرأة. فالرجل والشعب المؤمن ابتلي بنظر قبل نزول آية الحجاب وحرمة النظر إلى الأجنبية، هذا رأى هذه المرأة شابة هذا وكذلك رأى من خلفها هندستها، وهو بل أصيب برأس في وجهه الجرح لأنه كان غافل من شدة اهتمامه بالنظر إلى هندسة المرأة. وبهذه الرواية الشريفة وهي رواية هذا رابعة باب هذا 104 من أبواب آداب مقدمات النكاح وآدابهم، فإنه فإنهن وليه نزلت آية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه آية دلت على غض النظر عن جسد المرأة وعن هندسة المرأة معاً. ولهذا وللكلام تتمه والحمد لله رب العالمين إن شاء الله.